بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدم لكم الشمائل المحمدية
بكل سرور وببالغ الحب. نترك لكم متعة الاستمتاع إلى الشريط الثاني بعنوان خلق النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسلم عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سور متقابلين. أيها الإخوة الكرام، ما أجمل أن نلتقي على سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نتذاكر سيرته عليه الصلاة والسلام، هذه السيرة العطرة التي لم يأتي أحد بعده ولا قبله عليه الصلاة والسلام في عظم هذه السيرة المباركة. سيرته عليه الصلاة والسلام تشرح الخواطر وتبهج النفوس وتزيدنا محبة له عليه الصلاة والسلام، تجعلنا نقتدي به عليه الصلاة والسلام، ويزيد إيماننا بأن هذا النبي هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، أفضل البشرية، من اختاره الله عز وجل لهذه الرسالة المباركة. فالحمد لله أن جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس فضلا منه سبحانه وتعالى وجودا منه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا بعنوان خلقه عليه الصلاة والسلام. خلقه عليه الصلاة والسلام، من أين أبدأ في الكلام عن خلقه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يحوي خلقه عليه الصلاة والسلام هذه المحاضرة أبدا، ولو ألقيت في خلقه عليه الصلاة والسلام المحاضرات فلا يمكن أن تفي بخلقه عليه الصلاة والسلام. ألفت فيها الكتب، والله إنني لقد وجدت حرجا عظيما في تحضير هذا الموضوع. ماذا أأخذ وماذا أترك؟ كيف أفاضل بين أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه كلها عظيمة عليه الصلاة والسلام؟ مواقف شتى، بل مئات المواقف والحوادث التي تشهد بخلقه عليه الصلاة والسلام. أختار ماذا حتى أقدمه؟ لقد والله أعياني البحث والجهد حينما أردت أن أستخرج ما يمكن أن أقوله في هذا الدرس، لعلمي أن الوقت لا يفي، لكن هذا اختيار من قد أشكل عليه الاختيار، واحترت فيما أختار في الحقيقة من بين أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكيف لي أن أفي بخلقه وربه وخالقه ومرسله يقول له وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام؟ يستعظم ربنا سبحانه وتعالى خلقه، فكيف لنا أن نؤدي أو أن نؤدي حق خلقه عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل قد استعظمه وهو الذي خلقه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأمة في وقت قد أظلمت فيه الدنيا ونسيت فيه آثار الرسالات، وابتعد الناس عن منهج الله عز وجل وعن دين الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لم يبقى لهدى الله ولا لنور الله في الأرض الوجود إلا قليل عند بعض أهل الكتاب مع التحريف والتبديل الذي حصل. فأرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، أرسل الله عز وجل رسوله والناس كانوا في أعظم ابتعاد عن دين الله عز وجل في الاعتقادات والعبادات وفي الخلوق والسلوكيات، فبعثه الله عز وجل نورا للناس وليقتدي به الناس وليهتدي به الناس. لقد فسدت أخلاق العربي والعجم في ذلك الزمان، فأودعوا بالخمر والقمار، وبلغت بهم القساوة والحمية الجاهلية والعصبية المقيتة إلى حدود وادي البنات، وشن الغارات على القبائل الآمنة، وقطع الطريق على القوافل، وسقطت منزلة المرأة في المجتمعات، فكانت تورث كما يورث المتاع إلى غير ذلك من المنكرات. يقتل الوالد ولده، ويرث الولد زوجة أبيه، وتشن الغارات، وتقام الحروب الطاحنة التي تستمر للأعوام والسنوات من أجل كلمة أو من أجل موقف. كانت الأخلاق قد بادت وقد انهارت وقد أفسدت، فأرسل الله عز وجل رسوله سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام ليعيد الناس إلى هذه الأخلاق. لقد كان من أجل غايات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إتمام مكارم الأخلاق. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن كثير: فيخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه بعث المصطفى ليزكي عباده، أنه بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام ليزكي عباده، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. نعم، إذن فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أهم أهدافها ومن أول محاور اهتمامها إنما هي إعادة الناس إلى الأخلاق الصالحة. ولذلك ليس من خلق كريم ولا فعل جميل إلا وقد وصله الله بالدين. أما إخباره عليه الصلاة والسلام لماذا أتى، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقد ورد بطرق كثيرة وألفاظ كثيرة كما ذكر ذلك الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فمن أهم ومن أجل غايات بعثته عليه الصلاة والسلام إتمام مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. نعم، لقد كانت الأخلاق من أهم المحاور التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى شيء ولا يفعله. دعا إلى عبادة الله فكان أعبد الناس لله عز وجل، دعا إلى توحيد الله فكان أعظم الناس توحيدا وإيمانا به سبحانه وتعالى، دعا إلى الأخلاق فكان أعظم الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، القدوة في العبادات والقدوة في الأخلاق والقدوة في المعاملات. كان عليه الصلاة والسلام مجموع كمالات بشرية قد جمعت فيه عليه الصلاة والسلام. إنه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. يخبر صلى الله عليه وسلم، قبل أن أتكلم عن سيرته وأفعاله عليه الصلاة والسلام، أتكلم عن أقواله التي يبين فيها عليه الصلاة والسلام مكانة الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الحسن بخلق حسن، كما أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وقال عنه صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، ما أعظم منزلة حسن الخلق! الصائم القائم الذي يجهد نفسه بالصيام والقيام، صاحب الخلق الحسن، يبلغ من الدرجات ما يبلغه هذا الصائم القائم، مع أن حسن الخلق أقل تكلفة، لكنه في الحقيقة شاق وعسير إلا على من يسره الله عز وجل. فنسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. ويقول عليه الصلاة والسلام: ذلك الحديث إن المؤمن لا يدرك بدرجة بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه ابن حبان وإسناده حسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نعم، يا من يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ويا من يريد أن يقر نظره وعينه برغم النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون جليسه وقريبه وجاره يوم القيامة، فكن مثله، كن حسن الخلق لتعيش معه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث جابر، وأخرجه الإمام أحمد ورجاله ورجال الصحيح. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع البر كله في حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، كما أخرجه الإمام مسلم. قال ابن رجب: لأن حسن الخلق يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله تعالى التي أدب بها عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين كله خلق، الدين كله خلق، بل إن الدين كله خلق، كما فسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك فقال في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. قال شيخ الإسلام: لأن الدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد سارت عادة وخلقا بخلاف الطاعة مرة واحدة. الدين هو الاستمرار على هذا الدين، الاستمرار على عبادة الله عز وجل حتى تصبح العبادة خلقا لك وديدنا لك. فالدين كله الخلق. نعم، هذه بعض الآثار والأحاديث الدالة على فضل الخلق وعلى عظم منزلة الخلق في شريعة الله عز وجل. وليس هذا الدرس في بيان منزلة الخلق، إنما هو في خلقه عليه الصلاة والسلام. وإلا فبيان منزلة الخلق من الدين، ومنزلة الخلق وبيان الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتخلق بها والآداب التي يجب أن يتأدب بها، هذا باب آخر وموضوع آخر طويل لا أتكلم فيه حتى لا يتشتت بي الموضوع. أما أنا فأتكلم عن خلقه عليه الصلاة والسلام ومظاهر خلقه، ولن أجي بمظاهر خلقه عليه الصلاة والسلام. خلقه عليه الصلاة والسلام، أولا الآيات الدالة على خلقه عليه الصلاة والسلام التي مدحه الله عز وجل بها: ومن أصدق من الله قيلا، التي امتدحه الله عز وجل وبين فيها أنه أعظم الناس خلقا، أعلاها وأشهرها قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود في طبع الإنسان، فهو أرفع من مطلق الخلق الحسن. الخلق العظيم أعظم من كلمة الخلق العظيم، أعظم من كلمة الخلق الحسن، لأنها أشمل وأعم وأعظم. وهذه الآية شهادة من الله عز وجل بأعظم وصف يعجز كل قلم ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود، وهي شهادة من الله تعالى في ميزان الله لعبد الله. ومدلول الخلق العظيم هو ما عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين. وقد كانت هذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته، فإن الآية قول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. استجل الله عز وجل بخلقه عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون عليه الصلاة والسلام، لأن هذا صاحب هذا الخلق لا يمكن أن يكون مجنون. ولذلك سوف يمر معنا أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ودليل من الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام. سوف يمر معنا بإذن الله عز وجل أن كثيرا من الناس أسلموا بسبب خلقه عليه الصلاة والسلام، لعلمه أن هذه الأخلاق هي أخلاق الأنبياء ليس إلا. نعم، قد كانت هذه الشهادة الكبرى لسيدنا صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة بالرسالة، حيث كانت هذه الآية من أوائل ما نزل من القرآن حتى أنه قيل أنها نزلت بعد العلق، وهذا يدل على عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن أخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت بالفطرة ثم زادت عظمتها بالوحي الإلهي والتأدب الرباني. وقد كان من عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام التكافؤ في الأخلاق، بحيث لا يزيد مظهر على مظهر. تجد بعض الناس الآن عنده أخلاق، لكنك تجد خلقه في مجال من المجالات، في نوع من أنواع الأخلاق، ولا يمكن أن تجتمع مظاهر الأخلاق كلها بدرجة متساوية. فاجتماع مظاهر الأخلاق جميعا بدرجة متساوية في النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزة له عليه الصلاة والسلام، فلا يزيد حلمه على غضبه، ولا يزيد كرمه صلى الله عليه وسلم على خلقه عليه الصلاة والسلام أو على شجاعته عليه الصلاة والسلام. فقد كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام كلها متوازنة ومتكافئة. نعم، كانت من عظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم التكافؤ في الأخلاق، بحيث كان في كل مظهر من مظاهر الأخلاق تبدو أخلاقه متكافئة، بحيث لا يطغى جانب على جانب ولا مظهر على مظهر، فكان صبره مثل شجاعته عليه الصلاة والسلام، مثل كرمه، مثل حلمه، مثل رحمته، وهكذا. لا نجد له خلقا في موضع من الحياة يزيد أو ينقص عن خلق آخر، وهذا التكافؤ يعتبر معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن كل موصوف بخلق يأتي في جانب يوصف بها في جانب. فنقول مثلا فلان كريم، لكن تجد أنه ليس بحليم سريع الغضب، أو نجد أن فلان رحيم لكن تجد أنه بخيل، فيوصف بجانب من جوانب الأخلاق. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف بجميع هذه الجوانب عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الأولى في وصفه صلى الله عليه وسلم بالخلق. الآية الثانية قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه في هذه الآية: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم، نعته أي وصفه الله عز وجل لنا. وهذه الآية نزلت بعد فترة من البعثة، الآية الأولى في بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نزلت بعد فترة من بعثته في غزوة أحد، بعد أن تمكن صلى الله عليه وسلم وقوي الشوكة في الإسلام، أصبح صلى الله عليه وسلم له المكانة، أصبح صلى الله عليه وسلم بدأت الدنيا تدين له ولدينه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما تغيرت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لأن كثيرا من الناس تتغير أخلاقهم على مدار الحياة، تجد أنهم بعد فترة من الزمن تقل أو يقل حلمهم أو يقل كرمهم أو يقل جودهم، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصف بالخلق الجميل في أول البعثة، وفي أواخر بعثته عليه الصلاة والسلام لا زال صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الجميل صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآية الثالثة وهي تصف خلقه عليه الصلاة والسلام في آخر البعثة عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية من أواخر ما نزل في القرآن الكريم، تبين هذه الآية ضعفته صلى الله عليه وسلم وخلقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية تبين ما كان عليه من الأخلاق العظيمة تجاه أمة دعوته، حيث يعز عليه مشقتهم ويحرص على هداهم ويرأف بهم صلى الله عليه وسلم ويرحمهم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآيات الدالة على خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى عظم هذه الأخلاق. أما الأحاديث فأكتفي بحديثين وردت عن أقرب الناس له صلى الله عليه وسلم، وألخص الناس له. الحديث الأول يتكلم عن حاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لأن رسالة اصطفاء، فالله عز وجل يصطفي الرسل، ولا يمكن أن يصطفي صلى الله عليه يصطفي سبحانه وتعالى إلا أفضل البشرية، وأفضل الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل البشرية على الإطلاق، فلا بد أن تكون سيرته قبل البعثة ناصعة البياض، وأخلاقه قبل البعثة من أعظم الأخلاق، ثم تزيد هذه الأخلاق قوة وإشراقا بالتأدب بآداب الإسلام وبالوحي الربي. الحديث الأول هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في حديث نزول الوحي، فقالت خديجة رضي الله عنها بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من الغار وهو فجر، لأن مسألة البعثة ليست مسألة سهلة، كان صلى الله عليه وسلم في الغار لوحده، ثم يأتيه الملك شيء لم يجربه ولم يعرفه على مدار التاريخ ولا على مدار حياته، وهو وحيد صلى الله عليه وسلم لم يكن مستعدا لهذا، فيأخذه الملك ثم يغضه أي يضيق عليه ويشد عليه، فيقول ثم يرسله ويقوله اقرأ، فيكون معنى بقارئ، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم، ولا يفك الخط أمي عليه الصلاة والسلام، ثم يغضه الثانية ثم يرسله ويقوله اقرأ، ثم يغضه الثالثة ثم يرسله ويقوله اقرأ. كيف بك لو أنك في هذا الموضع في مكان ليس فيه أحد في هذا الحادثة العجيبة؟ فيخرج صلى الله عليه وسلم وقد خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، قيل خاف عنه، خاف على نفسه من الموت، قيل خاف على نفسه من المرض، وقيل خاف على نفسه من الجنون أو من الشر، فكان صلى الله عليه وسلم خائف، وصفه الله عز وجل بهذا في سورة المدثر وفي سورة المزمل. فلما دخل على خديجة رضي الله عنها وقص عليها الحديث وقص عليها القصة، ثم قال والله لقد خشيت على نفسي، والله لقد خشيت على نفسي عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله أكبر، ما أعظم هذا الموقف لخديجة رضي الله عنها، موقف النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام والمهيئ للبعثة يخاف ويحار في الأرض، وهي رضي الله عنها تعطي الجواب الشافي رضي الله عنها وأرضاها. كان موقفا عظيما لها لم ينساه صلى الله عليه وسلم ولم ينساه لها التاريخ. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه الله عز وجل؟ لماذا استدلت؟ استدلت بعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فكأنها تقول لا يمكن أن يكون إنسان بخلقك وفي منزلتك من الأخلاق الرفيعة ثم يخزى أو ثم يصاب بمكروه، فاستدلت بأمر استقرائي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. اسمع إلى هذه الأوصاف الجميلة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، وصفته بمجامع الأخلاق وأفضلها. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث مشهور. قال العلماء معنى كلام خديجة إن أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن الشمائل، وفي هذا أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره. نعم، من كانت أخلاقه جميلة فإن الله عز وجل يقيه مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وممن؟ من خديجة، من زوجته عليه الصلاة والسلام. وخبر الزوجة خبر صادق، لأن الإنسان قد يتصنع أمام الناس، يتصنع أمام الزملاء ويتصنع أمام الأصدقاء وأمام الأقارب، لكن مع زوجته يظهر الإنسان على حقيقته. فلو أنها وجدت في خلقه محمد لما قالت هذا الكلام، لكن هذا خلقه مع زوجته، تشهد به زوجته وهي أقرب الناس به صلى الله عليه وسلم، فكيف بالناس؟ لقد شهدوا بخلقه عليه الصلاة والسلام. نعم، وصفته بمكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما أن يكون للأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن وإما بالمال، وإما على من يستقل بأمره وإما على من لا يستقل. وقد وصفته بمجموع هذه الصفات رضي الله عنها وأرضاها. هذا حاله صلى الله عليه وسلم ووصفه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول. الحديث الثاني من الحديث الذي تدل على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلت الحديث الثاني في بعثته عليه الصلاة والسلام من معاشر آخر له بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. هذا المعاشر هو أقرب الناس له صلى الله عليه وسلم، إنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كما في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم. فهو كان يتمثل القرآن في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، وأن كلامه كان مطابقا للقرآن، وعلومه هي علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجب القرآن أو ندب إليه، وزهده فيما زهد فيه القرآن، وكراهيته لما كره القرآن، ومحبته لما أحبه القرآن، وسعيه في تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر القرآن. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، كان خلقه القرآن. ولذلك السائل ما استطاع أن يتكلم بعدها، أجابته بإجابة شافية كافية: كان خلقه القرآن. ما ترى في القرآن من خلق حسن فكان صلى الله عليه وسلم يفعله، وما ترى في القرآن من بيان لخلق سيء وتحذير عنه كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. الأوامر يعتبر بها والنواهي ينتهي عنها، فهو ترجمان حقيقي للقرآن. فهو صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وهذا الحديث حديث عائشة من معاشر له آخر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. والآن جاء دور بعض صفاته عليه الصلاة والسلام، بعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وسوف أحاول أن أذكر رؤوس الأخلاق ومسائل الأخلاق، وإلا فأخلاقه صلى الله عليه وسلم في كل مجال من المجالات. أخلاقه الاعتقادية صلى الله عليه وسلم من التوكل والإنابة والخضوع لله عز وجل والعبادة ومن قيامه بأوامر الله عز وجل. أخلاقه صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع لن نتطرق له لأن هناك في الشمائل من سوف يتكلم عنه بإذن الله عز وجل. أخلاقه صلى الله عليه وسلم في مرحلة الجهاد، أخلاقه مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، أخلاقه في الإمامة ومنصبه صلى الله عليه وسلم، كثيرة من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ويكفي أنها عظيمة كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن سوف أحاول أن آتي بأصول الأخلاق وأعظمها، وكلها عظيمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام. من أعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام الصدق، والصدق من أعظم الأخلاق، وهو خلق المؤمن، لأن المؤمن صادق، ولا يمكن للمؤمن أن يكون كذابا، وهي خصلة من خصال المنافقين، الكذب خصلة من خصال المنافقين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو محور الصدق عليه الصلاة والسلام، ومجمع صفات الصدق عليه الصلاة والسلام. والصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به في الواقع، على ما هو عليه في الواقع، المطابق للاعتقاد. وقد تمثل هذا الخلق في النبي عليه الصلاة والسلام، أولا في شهادة الله تعالى له أنه من الصادقين، وهذه أعظم شهادة، شهد الله له أنه على خلق عظيم، ثم شهد له بالصدق، فقال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال سبحانه وتعالى: وصدق الله ورسوله. أيضا من الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالصدق شهادة أعداءه له صلى الله عليه وسلم، وشهادة الأعداء للمرء لما فيه من الأخلاق مع عداوتهم له هي من أعدل الشهادات. أن يشهد لك عدوك هذه أعدل شهادة، لأن عدوك يبحث عن ما يسوءك، ويبحث عن مواضع الزلل فيك والخطأ فيك. فإذا كان عدوك يشهد لك بأنك على صدق، عدوك الذي يكذبك يشهد بأنك صادق، وهذا من أعظم المفارقات. قريش تكذب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصدقه في خبر السماء، وإذا سألتهم عن أخلاقه قال: هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. كيف هو الصادق الأمين ولا تتبعونه؟ كيف هو الصادق الأمين ولا تصدقونه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لم فإنهم لا يكذبونك كما يقول الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. ليست المسألة مسألة أن يمكن يكون صدق أو كذب، لا، هم عارفون لأنه صادق صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال أبو جهل عليه لعائل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا محمد إني لا أكذب به ولكني أكذب بما تأتي به. فهذا حالهم معه صلى الله عليه وسلم. والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول أبو سفيان في الحديث الذي يرويه البخاري في الحديث الصحيح والحديث المشهور، حينما جاءت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل عظيم الروم، جاءت له الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه بها إلى الإسلام، فقال هرقل، وكان رجلا عاقلا لبيبا، قال له هرقل ابحثوا في المدائن في مملكته عن قوم من أصحابه من أهله من قومه من قوم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوا بمجموعة، منهم أبو سفيان، 10 أنبار منهم أبو سفيان، كانوا في تجارة في الشام. فقال أبو هرقل أريد أقربكم منه نسبا. فجاء خرج أبو سفيان فأخرجها أمامه وجعل 10 وراهم وراء أبو سفيان وقال إني سائله، يقول لأبو سفيان، فإن كان صدق اثقني فيما يقول فصدقوه، وإن كذب فكذبوه. اسمع إلى الصدق المزيف، الصدق الوقت. قال أبو سفيان والله ما سألني بسؤال إلا صدقته، وقد كان بإمكاني أن أكذب، ولعلمي أن قومي لن يكذبوني والعشر اللي ورايا لن يكذبوني، لكن سوف تؤثر عني أني كذبت. يقول مخافة أني أكذب بعدين يؤثرون عني أني كذبت، فترك الكذب ما هو من أجل الله، من أجل الناس. ولا لو كان وحده ولا كان مع قوم ما يعرفونه كذب ومشاها، لكن لأجل أن قومه يعرفونه وسوف يأثرون عنه الكذب لم يكذب. فبدأ هرقل يسأل أبو سفيان أسئلة يتبين منها هل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حقا من الله أو لا. كان هرقل عنده علم من الكتاب. من هذه الأسئلة قال هرقل له لأبو سفيان أو لأبي سفيان، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ وكذب عليكم يوم من الأيام سمعتم عنه كذبة؟ فقال أبو سفيان لا، ما شهدنا عليه كذب صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يكذب. إذا كان حياته صلى الله عليه وسلم ما كذب فيها كذبة، ونحن في اليوم الواحد كم كذبة نكذب؟ الله المستعان. فقال لا. فقال هرقل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. استدل بعدم كذبه على الناس بعدم كذبه على الله، لأنه لا يمكن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. الذي لا يكذب على الناس لا يكذب على الله عز وجل، ولهذا كان خلقه دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا مما شهد به الأعداء من صدقه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عباس قال لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقاموا جميعا. فلما اجتمعوا له بطن قريش كلهم، كل قريش حضروا له صلى الله عليه وسلم، قال أرأيتكم خطيب؟ أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ خبر عظيم أن خيلا بالوادي سوف تأتيكم، كنتم مصدقين؟ فقالوا جميعا نعم، ما جربنا عليك كذبا صلى الله عليه وسلم، نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولذلك ما استطاع أن يقول لهم كذب. ماذا قال أبو لهب؟ كذبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ما استطاع الكذب، لأنه قد شهدوا بصدقه عليه الصلاة والسلام، والحق ما شهدت به الأعداء، بل لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم تدل على الصدق صلى الله عليه وسلم، لأن وجه الكذاب واضح، وجه الكاذب واضح على تجربة. إذا تأخر في الدوام مثلا وجئت إلى المدير وسألت ليش تأخر، فإن أجبت بالصدق يرى في وجهك الصدق، وإن أجبت بالكذب بنشر الكفر. وما كان عندي السلم وجلست واقف أشهر. طيب عرف من وجهك أنك مصدق، فالكذاب يعرف في وجهه، والصادق يعرف في وجهه. والنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس صدقا عليه الصلاة والسلام، لأنه يأتي بخبر عظيم، يأتي بخبر من السماء، فكيف يمكن أن يفرق لو لم يكن شكله صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، يقول لما قدم عبد الله بن سلام كما هو معروف حبر يهودي، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كنت ممن جهل، أي أقبل عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيته وتبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. يبقى من أول لقاء لأول مرة عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه. قال ابن رواحة وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبئك بالخبر. يقول لما كان يأتي لآيات كان يأتي أن ترى وجهه عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه صادق صلى الله عليه وسلم. وكان صدقه صلى الله عليه وسلم في كل حال، في مجده، في جده، في هزله، في حياته صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كما في الحديث الذي يرويه ابن عمر في الطبراني وإسناده حسن. فمرة من المرات قال لأنس رضي الله عنه كما في الترمذي: يا ذا الأذنين، يمزح معه صلى الله عليه وسلم. ومرة قال لأخي الأنس رضي الله عنه: يا أبا النغير، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ كما في البخاري وكما في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي عن رجل جاء يقول من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله، فقال: أحملك على ولد الناقة. فقال الرجل: وماذا يفعل بي ولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل الإبل إلا أو هل الجمال إلا ولد النوق؟ الإبل هو ولد النوق. هذا الحديث الترمذي وأبو داود. فكان صلى الله عليه وسلم حتى بجده وهزله لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا صدقا. أما نحن في جدنا وفي هجرنا إلا من رحم الله الكذب على ألسن كثير من الناس، بل يأتي الإنسان بالكذب من أجل يضحك الناس، وهذا فيه خطر عظيم وليس هذا المجال مجاله. وبضدها تتميز الأشياء. أأتي لكم بالخلق الحسن وأنتم تعرفون الوجه الآخر من الأخلاق السيئة التي يجب أن نبتعد عنها جميعا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولو أني أرى أن الوقت تداركنا فسوف أستعجل قليلا، من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الصبر، وهذا متمثل في حياته صلى الله عليه وسلم، فإنه من أعظم الناس صبرا صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رسل الله دعوة وبلاغا وجهادا، ومن ثم كان أكثرهم ابتلاء وإيذاء وأعداء منذ بزوغ فجر دعوته عليه الصلاة والسلام إلى أن لحق بربه عليه الصلاة والسلام. لكن ما كان موقفه صلى الله عليه وسلم، كان موقفه الصبر. والأحاديث والمواقف التي تشهد على صبره صلى الله عليه وسلم في تحمل الأذى من قريش كثيرة، والأحاديث والمواقف التي تشهد على تحمل الأذى من المنافقين في المدينة كثيرة، والأحاديث التي تظهر تحمله صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم على اليهود كثيرة، وسوف أذكر بعضها باختصار، وإلا فهي مفزوزة معلومة عندكم جميعا. في البخاري عن عبد الله بن عمر قال: أخبرني بأشد شيء فعله الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بينما هو يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، في عنق الحديث صلى الله عليه وسلم، بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. يأتي بالنور، يأتي بالهداية، يأتي بالرفعة، يأتي بخير الدنيا والآخرة، يبثه بين الناس والناس يعادونه. الله أكبر، ما أعظم خبره صلى الله عليه وسلم. الآن لو جئت أنت إلينا الآن في المسجد من خارج المسجد وقل في حريق جنب المسجد، حريق سوف ينتهي المسجد، وأنت صادق، ثم جئنا ورميناك بالحجارة وأخذناك بالحذاء، تقول لا لا ما صادق، مجنون كذاب. أنت من نفسك تعلم أنك صادق، كيف تكون حرقتك؟ كيف يكون ألمك؟ تشعر بأنك صادق وأنك تريد إنقاذنا من النار، ومع ذلك نكذبك، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إنقاذ الأمة من النار ومع ذلك يكذبونك؟ يريد رفعتهم، يريد عزتهم، يأتي بالنور بين يديه، ومع ذلك يكذبونه عليه الصلاة والسلام. ما أعظم صبره وتحمله عليه الصلاة والسلام. قال: فوضع ثوبه في عنقه فحنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وناس من قريش جالسون حوله، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهره صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنعه، وهو صلى الله عليه وسلم صابر محتسب عليه الصلاة والسلام. ومع المنافقين أو مع قريش أيضا يقول عليه الصلاة والسلام حينما تسأله عائشة رضي الله عنها: هل حصل أو مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد حرجت يوما فهمت على وجهي لما كذبه قريش ولما لم يجد الناصر بعد موتي. خديجة وعمه أبو طالب خرج صلى الله عليه وسلم يقول: فلم أفق على نفسي إلا وأنا بقبل التعالي. من شدة ما في قلبه عليه الصلاة والسلام من الهم والغم بشى وهام على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى وصل قبل التعالي، وصل الهدى. قال: فبينما أنا في هذا الموقف جاء جبريل وقال: هذا ملك الجبال يسلم عليك ويقول. فقال له ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت. جبلين لمكة، تذهب مكة عن مكرة أبيها، فرصة. لو أن أحد دعاه الآن خذل مرة أو طرد مرة أو أوذي مرة لدمر العالم كله. وصلى الله عليه وسلم هذا بعد السنة الثامنة أو السنة التاسعة من بعثته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا مع الطرد والتعذيب أهل الطائف يطردونه وأهل مكة يطردونه، ويقفون أهل الطائف سماطين يعني خفين يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى تدمى عقبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وبهذه النأوة، لكن صبره صلى الله عليه وسلم صبر عظيم. قال: لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر، ما أعظم حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. يعني إن بقي هؤلاء يكذبونني ويعذبونني فإني سوف أصبر عليهم حتى يذهب هذا الدين ويأتي جيل بعده قد يعبدون الله لا يشركون به شيئا. انظر إلى عظم ما بعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام في هداية البشر صلى الله عليه وسلم، وإلا لو استعجل عليهم صلى الله عليه وسلم لهلكوا، ولما استمرت الدعوة ولما استمر النور، كيف وهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري ومسلم. مع المنافقين كثيرة أحوالهم، سبوه صلى الله عليه وسلم وانتهكوا عرضه عليه الصلاة والسلام، تهموا عائشة بالزنا وهي مبراءة من ذلك، أوذي من المنافقين أشد الإيذاء عبد الله بن أبي سلول يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هم كانوا شوكة في خاصرة الإسلام، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو صابر محتسب حينما أرادوا أن يقتلوا عبد الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين ما جاءه من اللأواء والشدة في العيش وفي الحياة ومن أجل الدعوة، يقول: لقد أخذت في الله، لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، وقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابن بلال رضي الله عنه وأرضاه. هذا حاله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أنس، أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. هذا الخلق الثاني من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الثاني من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولم نوفيه حقه، لأن هذا الصبر صبره صلى الله عليه وسلم مبثوث ومواقفه مشهودة صلى الله عليه وسلم فيه. الخلق الثالث من أخلاقه صلى الله عليه وسلم التواضع. والتواضع من أجل أخلاق المؤمنين، لأنه فيه يعرف المرء نفسه وحقيقته، فلا يحلق بالأخلاق المنافية له كالكبر والعجب والغرور، وبذلك يسلم إيمانه وسلامة ويسلم من آفات مساوي الأخلاق الكبيرة، كما لا يتم التقوى إلا بالتواضع. تواضعه عليه الصلاة والسلام، أولا هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأفضل البشرية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتواضع، لأن إذا تواضع الفقير ولا الحقير ما عنده شيء يتكبر عليه، هو متواضع أصلا، لكن لما يأتي العجيب، لما يأتي العظيم، لما يأتي المهاب ذو المكانة ذو المنزلة ثم يتواضع، هذا خلق فيه، خلق فيه. وهل أعظم منزل منه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم؟ إذا كان الإنسان الآن يسود أو يملك أو يتحكم أو يأمر وينهى في 10 أو 15 في إدارة، في إدارة رئيس عليهم، رئيس 15 أو 20 نفر، تكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة العظيمة، إلا اسمعوا خبرا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه ابن عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تنجحوني ولا تفنوا علي، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أنا عبد مملوك لله عز وجل، عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري. ومن مواضع عزته أو من مواضع تواضعه عليه الصلاة والسلام موضع عظيم حصل له عليه الصلاة والسلام، موضع هذا الموضع الناس جميعا يظهرون فيه التكبر ويظهرون فيه العزة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا، يقول ما يتكبر، لأن خرج طريد وما خرج، خرج ما عند أحد وليس له ناصر، بل يراد رأسه صلى الله عليه وسلم، فما يتكبر. ثم صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة وأعطاه الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل التمكين للدين. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، دخل مكة مرة ثانية وهو عزيز صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان قريب صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتح منتصر صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات مهما كان الناس ومهما كان السلاطين ومهما كانوا في مثل هذه الأوقات من الانتصارات، إلا أنه يظهر عزة النفس ويظهر الاستكبار. لكن حاله صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة، صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو مقاطئ رأسه حتى كاد يمس قادمة رحله صلى الله عليه وسلم، ينزل رأسه من على الناقة حتى كاد أن يمس قادمة رحله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء حديث عائشة، أخرجه البيهقي وأبو يعلى والحاكم، وقال على شرط مسلم، وسكت عنه الإمام الذهبي. وإنه لم يمنشور أن يظهر الإنسان محاسن الأخلاق وهو في ضيق العيش، ومن السهل أن يظهر الحلم والتواضع في حالة الفقر والشدة. ولكن إذا رأينا رجلا في منصب رفيع يظهر التواضع في وقت يستطيع أن يكون فيه متكبر، حق لنا أن نقول أنه على خلق عظيم، وهو صلى الله عليه وسلم. فأذاك الرجل في موضع يمكن يظهر فيه الكبر، وفي موضع يمكن يظهر فيه العزة، إلا أنه يتواضع لله عز وجل. وفي هذا الموقف أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فاتح صلى الله عليه وسلم، اندحر أعداؤه، فتحت مكة التي طردت عليه الصلاة والسلام وهي المركز الديني للعرب جميعا، فتحها صلى الله عليه وسلم. فيأتي رجل من ضعاف الناس فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام فينتجه، يخاف أمام من؟ أمام من؟ أمام الفاتح صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يهون عليه، يقول له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فليس عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم، لكنك سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، لكنه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. هذا حديث أخرجه ابن ماجه من حديث المسعود وإسناده حسن صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل الغريب إلى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معه فلا يعرفه صلى الله عليه وسلم، ما كان يتميز عنه بشيء، لا يظهر عنهم أنه اختلف عنه، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفدونه بأموالهم وأرواحهم وأهليهم ويقدمونه صلى الله عليه وسلم بكل شيء، إلا أنه كان رجل غريب لا يعرفه، كما في الحديث الذي روي أبو هريرة وأبو ذر في مسلم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أنس أن امرأة عرضت له في الطريق صلى الله عليه وسلم، امرأة عرضت له في الطريق وهو سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أي سكك المدينة حتى أقضي حاجتي. أخرجه الإمام المسلم. الله أكبر، سيد البشرية تقف أمام امرأة تقول: أنا أريد منك شيء، أريد منك حاجة، تطلب منه طلب، فيقول: في أي سكك المدينة، لا تذهبي إلى حاجب، ولا تذهبي إلى حاجب، ولا تذهبي إلى سكرتير، ولا تذهبي إلى غيره، وتأتيني في المكتب ومئة باب ما يدخل، لا 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 لا. يقول: اجلسي في أي سكك المدينة تريني أقضي حاجة. صلى الله عليه وسلم، تواضع ليس بعده تواضع، صلى الله عليه وسلم. لكن إنما هي أخلاق النبوة، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى فراع لأجبت، ولو أهدي إلي فراع لقبل. أخرجه البخاري. ما يستنكر صلى الله عليه وسلم أي حال. لو دعي إلى كراع، ومن الآن من الناس من إذا دعي إلى شاة ما قبل، زي ما ذبح راس ولا راسين ولا ثلاثة، والله ما أكرمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعي إلى كراع، دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبل. أخرجه الإمام البخاري. هذا خلق التواضع، وتواضعه صلى الله عليه وسلم، تواضعه مع أصحابه، تواضعه مع أهله صلى الله عليه وسلم في بيته، تواضعه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والانتصار، كل هذا من تواضعه. واختصر بعض المواقف حتى نكمل الموضوع كاملا بإذن الله تعالى. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحياء. الحياء، والحياء خلق يبعث على تجنب القبيح، ويحب على ارتكاب الحسن، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وعلى حسب حياة القلب تكون قوة الحياء، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء عام وأتم. وقلة الحياء من موت القلب والروح، وهو من شعب الإيمان كما في الحديث الصحيح. ولأنه يكون باعثا على أفعال البر ومانعا عن المعاصي. مظاهر حياءه صلى الله عليه وسلم، مظاهر حياءه صلى الله عليه وسلم كثيرة. أولها أنه صلى الله عليه وسلم كما يصف الواصفون قالوا: كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف في وجهه، ولا يستحي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يقول: لا أنا والله أقول للأعوج أعوج في عيني. ما شاء الله، يظن أنها من الشجاعة، هذه من كلة الحياة. وتجد ما يقبل أحد يخطئ عليه، ولا يرى شيء يكره إلا وينظر ويأتي بقبيح الأقوال ويرده، وهذا ليس من فعله عليه الصلاة والسلام. كان إذا جاء الشيء الذي يكره عليه الصلاة والسلام عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام دون أن يتكلم. وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل: ما بال فلان، ما يتكلم عن هذا شخصه، وإنما يقول: ما بال الأقوام. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري عن ابن مسعود. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم في الحياء، وحياؤه صلى الله عليه وسلم كثير وكثير، ومواقفه كثيرة صلى الله عليه وسلم. من خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الوفاء. الوفاء، والوفاء من صفة أهل الإيمان. ولقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها وفاء وعرفانا مع الجميع، مع الله ثم مع أصحابه ومع زوجاته ومع أقاربه ومع أعدائه، حتى مع الحيوان، بل مع الجماد. كان صلى الله عليه وسلم وفيا مع الجميع صلى الله عليه وسلم. أما وفاؤه مع الله فقد وفى ما وعد الله عز وجل من العبادة والطاعة. وأما وفاؤه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فمن مواقف الوفاء مواقف حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. حاطب ممن شهد بدرا، ممن حصل إسلامه، لكنه في غزوة فتح مكة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان صلى الله عليه وسلم قل أن يغزو غزوة إلا ويوري بغيرها. إذا كان يغزو تبوك مثلا يقول: سوف نتجه إلى غطفان. إذا كان يغزو مكة يقول: سوف نتجه إلى غطفان. يوري بغيرها حتى لا يظهر أمر الدين إلا فتحنا. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: سوف نفتح مكة. فكانت مخشوفة المعركة ومخشوف الوضع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص ألا يرسل خبر إلى أهل مكة حتى لا يستعدوا يفاجئهم صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أول الناس بالغدر، هم الذين غدروا المعاهدة التي حصلت بينهم صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم. فحاط بن بلكعة كتب رسالة إلى أهل مكة ينذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتيهم. هذه الآن تسمى في العرف العسكري الآن إيش؟ خيانة العظمى. خيانة العظمى تستحقك مباشرة، وأرسلها مع امرأة، والله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر. وذهب الصحابة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي إلى المرأة وأخذوا الرسالة وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاضر وقال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله والله إني لا أحب الله ورسوله، لكن إن أهلي بمكة وليس لي من ينصرهم، فأردت أن أخذ يدا عندهم، يعني يدا في قريش جميل عليهم بحيث ينصرون أهلي وبحيث لا يؤذون أهلي. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، أنا بحق فإنه منافق، لكن وفاءه صلى الله عليه وسلم صحبه القديمة لأنه نصره في بدر، قال صلى الله عليه وسلم لا إنه ما يجيك يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فغفر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وفاء منه صلى الله عليه وسلم. هذا وفاؤه مع حاطب بن أبي بلفعة رضي الله عنه وأرضاه. من وفائه صلى الله عليه وسلم ما فعل مع المنافقين، فإنه صلى الله عليه وسلم مع أن أهل النفاق يستحقون القتل، لكن لعدم معرفة الناس بحالهم وأن قتلهم جائز، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وفاء لاسم الصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. من وفائه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه صلى الله عليه وسلم وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع خديجة. تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة من بل الغيرة. فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، أخرجه الإمام البخاري. هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام في بيته فاستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم استئذانا كاستئذان خديجة، فقام صلى الله عليه وسلم فزعا ما نسي صوت خديجة رضي الله عنها مع مرور الأزمان، إلا أن صوت خديجة لا زال في أذنه عليه الصلاة والسلام وفاء لهذه المرأة العظيمة. فقال الله استئذان خديجة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حينما أسر الربيع بن العاص زوج زينب رضي الله عنها، زوج زينب ابنته، أرسلت زينب رضي الله عنها بسلسل أو يعني كرق خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها، فحن صلى الله عليه وسلم وركلها ورده صلى الله عليه وسلم وفك الأسير زوجها وفاء لذلك لتلك المرأة الشريفة الكريمة رضي الله عنها وأرضاها. وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع عمه حيث كان إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو يقول قل يا عمي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ثم استغفر له صلى الله عليه وسلم حتى نهي من الله عز وجل. أيضا وفاؤه صلى الله عليه وسلم مع أقاربه من الرضاعة أهل الطائف وأهل حنين، كان فيهم بني حارث، جاء رجل منهم فقال بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أخذ أموالهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يقسم الأموال جاء وفي الطائف، فقال رجل منهم قال إنا لو أرضعنا للحارث ابن أبي شمرة ملك الغساسنة أو النعمان ابن المنذر ملك المنابرة لرجونا عفوه، يقول أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو نحن أرضعنا لذلك الملكين لرجونا أن يعرفوا عننا ونحن أرضعناه. ثم أنشد يقول أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء ترجى نرجوه وندخر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من نقلها الجره. في هذا الحديث البخاري أصله في البخاري. فمن صلى الله عليه وسلم عليه وقال إن معي من ترون من الناس فإن أردتم الأموال وإن أردتم النساء والأولاد، فقالوا نريد النساء والأولاد، فردهم صلى الله عليه وسلم جميعا لهم. مع أعدائه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم وفيا فقد سأل هرقل سأل أبو سفيان قال هل يغدر هل يغدر فقال له أبو سفيان لا قال كذلك الأنبياء لا يغدرون. ووفاؤه صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية حصلت مواقف عظيمة في صلح الحديبية أبو جندل يأتي والصلح لا زال يسجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين شهيد بن عمرو فيقول وهو في قيوده جاء إلى رحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول شهيد يقول أول ما أعاهدك على هذا رجع هذا فمن أي وفاء العهد أرجعه صلى الله عليه وسلم وهذا من وفاء عهده صلى الله عليه وسلم. من وفائه صلى الله عليه وسلم وفاؤه مع الحيوان فقد ثبت أن ليلى امرأة أبي ذر أكملت بعد غزوة ذي الكهف فقالت يا رسول الله إني نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها الناقة عليه مع ناقة ونذرت لله أنها إن نجاها الله أن تنحر الناقة فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال بئس ما جزيتيها تجزينها على حملك وعلى أنها عملت جميل تقتلينها بئس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها إنه لا نذر في معصية الله. وهذا الحديث في سيرة ابن هشام وأصله في الصحيحين. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للجمال سوف أختصر حتى ننهي الموضوع وفاؤه صلى الله عليه وسلم للجمال هذا قصته مشهورة صحيحة حينما حمل الجذع له صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يقصر عليه عليه الصلاة والسلام صنعت له امرأة من الأنصار المنبر فذهب إلى المنبر فلما ذهب إلى المنبر حمل الجذع له صلى الله عليه وسلم الجماد يشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام فرجع إليه صلى الله عليه وسلم وفاء له وضمه وجلس يهجئه كما يهجئ الأم صبيها حتى سكن صلى الله عليه وسلم وفاء لهذا الجذع. وهذا الحديث أخرجه البخاري وهو حديث مشهور. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحلم والعفو هذا من أعظم الأخلاق ومشاهده وشواهده ومظاهره كثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام. كان حلمه صلى الله عليه وسلم قائما على منهج اتخذه لنفسه صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا المنهج؟ هو إسقاط حق نفسه عن المؤاخذة مهما كانت المساحة. هذا منهج صلى الله عليه وسلم في حياته. منهجه صلى الله عليه وسلم في حياته أنه لا يجزي السيئة بالسيئة وأنه لا يعاقب على ما قصر في حقه أو على ما جني في حقه عليه الصلاة والسلام. كان منهجه هو إسقاط حق نفسه عن المؤاخذة مهما كانت الإساءة. تقول عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ومن ما لم يكن إثما ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. حلمه صلى الله عليه وسلم كثير. حلمه على أهل الطائف كما مر معنا. حلمه يوم أحد فإنه يوم أحد شدة وجنديه صلى الله عليه وسلم وكسرت وضعيته عليه الصلاة والسلام وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية من جاء بالنور والهدى. ومع هذا يقول له أصحابه ادعوا الله عليه فيقول عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لأبي هو أمي ما أحلمه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. فتح مكة وما أدراك ما فتح مكة. أهل مكة الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوه وطردوه ووقفوا للإسلام على مدار 10 سنوات يدخل صلى الله عليه وسلم مكة. لما دخل مكة فاتحا منتصرا معناه أن أهل مكة كلهم أشارة عنده عبيد له لأنه فتحها صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقف صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة ويقول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أخ كريم بعد ما فعلتم ما فعلتم وبعد ما صنعتم ما صنعتم وبعد العداوة الآن أخ كريم وابن أخ كريم. لكنهم كانوا يعرفون أنهم يتعاملون مع سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من مواقف عفوه وحلمه صلى الله عليه وسلم موقفه صلى الله عليه وسلم مع عمير بن وهب شيطان الجاهلية حينما جاء تعرفون القصة ولا أريد أن أطيلها. جلس في الحجر مع صفوان بن أمية فقال عمير بن وهب بعد بدر والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد فقتلته، فاستغلها صفوان، قال دينك علي وعيالك مع عيالي، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اكتم علي، فذهب الرجل حمير بن وهب وشحذ سيفه وسمه شهرا، نقعه بالسم حتى أي ضربة معناها الضربة القاتلة، ثم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيراه عمر فيقول والله ما جاء إلا لشر من فراشه، ثم يدخل فيأخذه عمر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أترك أتركه يا عمر، فيأتي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير، قال جاء لي الأسير الذي عندكم ولده، قال وما هذا السيف الذي في يد جنبك، قال وهذا أخذت عنا من سيوفنا شيء يوم بدر، حول الجواب، قال أصدقني يا عمير، قال ما هذا ما هو إلا هذا، قال بل جلست أنت وصفوان في الحجر، فقال لك وقلت له والله مانعك مني، فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله والله ما أخبرت بهذا أحد، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال علموا أخوكم دينه وفك له أسيره من حلمه وعطيه صلى الله عليه وسلم. وفي حلمه صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الزيتي الذي في غزوة نجد، فإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة وقد تفرق أصحابه يبحثون كلهم عن الظل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة وسيفه معلق بالشجرة، فجاء هذا الأعرابي وأخذ السيف واخترقه، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد من يمنعك مني، قال الله، فسقط السيف منه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجمع أصحابه وأخبرهم بما يقول، ثم دعاه إلى الإسلام فما أسلم، ثم أمر له بشيء من المال وذهب إلى قومه، فلما ذهب إلى قومه قال جئتكم من عند أبر الناس، هذا الرجل الذي كان يكفر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم هو وقومه صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. ويقول أبو سفيان وقد اعترف في آخر المطاف بعد فتح مكة، يقول أبو سفيان رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك عليه الصلاة والسلام. ويقول عمير بن وهب في فتح مكة، لما عمير بن وهب استمر في الإسلام صفوان في مكة، ثم جاء عمير بن وهب في فتح مكة مع المسلمين، فجاء إلى صفوان وقال له أجلب صديق الجاهلية أجلب، فقال له صفوان إني أخافه على نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمير بن وهب جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ثم قال له إني أخاف على نفسي، فقال له أحلم وأكرم عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يرويه البخاري عن أنس أن رجلا من الأعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برج غليظ نجراني، فجبده جبة شديدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو واحد منا الآن أنه سوف يتصرف تصرف أهوج، سوف يرد الصاع الصاعين، سوف يضرب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جبده جبة شديدة التفت صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، قال أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مال أبيك ولا من مال جدك، انظر للطلب كيف، ومع ذلك يتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالعطاء. هذا الحديث في البخاري. وقصة اليهودية المشهورة زيد بن ثعلبة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت عنده كل صفات النبوة إلا صفة واحدة، فأقرض النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، ثم قبل أن يأتي موعد السداد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلاميذه وقال يا محمد رد علي يديني، فإنكم يا ابن عبد المطلب قوم مطلب، الدين ما حد بل ويسخط أمام الناس، ثم يسب القبيلة كلها يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطلب، فقام الصحابة يرجون قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا، كان أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما قصر عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه ما أراد وزاده، رجع له دينه وزاده، فقال الرجل والله لقد تحققت مما كان مكتوبا عندنا في كتابنا أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أخرجه ابن حبان وقال هيثمي رجاله رجال الصحيح. من صفاته صلى الله عليه وسلم رحمته عليه الصلاة والسلام. هذا موضوع طويل قد ألقيت فيه محاضرتين في دروس مسجد الروابي في سيرته عليه الصلاة والسلام بعنوان الرحمة المهداة، وهو موضوع طويل جدا جدا، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة صلى الله عليه وسلم، والهدف من مجيئه للبشرية رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: ورحمة للذين آمنوا. وقال عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته صلى الله عليه وسلم كما يقول في جلاء الأفهام ابن القيم رحمه الله عامة للبشر جميعا مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن الرحمة واضحة، وأما الكافر فلتحجيره إلى النار الذين قاتلوه والذين لم يقاتلوه لئلا يعذب الله عز وجل الناس بعامة بعد عزته عليه الصلاة والسلام. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته بشيء من الاختصار أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الانتدادات حتى لا يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في السواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. وحديث كثيرة تدل على عدم المشقة، حديث صلى الله عليه وسلم حينما صلاة التراويح حينما قام به الليلتين ثم ترك الثالثة قال: مخافة أن تفرض عليكم رحمة به بدين صلى الله عليه وسلم. نهي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام. من رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بنا في الآخرة، فإذا رحمته مستمرة بنا في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الأولاد عند كثير من الناس ما يمر إليهم، إذا رأيت الرجل يرحم الأطفال فاعلم أنه رجل موفق، اعلم أنه رجل رحيم، لأن الله يحب من عباده الرحماء ولا يرحم إلا الرحماء. والرحمة تظهر مع الصبي، تظهر مع اليتيم، تظهر مع المسكين، تظهر مع الأرملة. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال عليه الصلاة والسلام. حديث إبراهيم عليه السلام لولده صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وهو يكاد أن يموت، فوضعه صلى الله عليه وسلم بحجره فخرجت روحه فبكى عليه الصلاة والسلام، فقاله عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي. قال: إن هذه رحمة وضعت في قلب كل إنسان، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان تقبيله صلى الله عليه وسلم له، فإنه كان يقبلهم جميعا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة يتجرؤون على النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون له بالعيال، يأتون له بالأولاد حتى يحلقهم، حتى يمسح على رؤوسهم، وحتى يسميهم. وكان بعضهم يبول في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتأثرون من هذا لعلمهم برحمته عليه الصلاة والسلام. الآن واحد منا قد يكون ولده الذي منه لا يقبل منه شيء، فكيف بأولاد الناس عليه الصلاة والسلام؟ ما أرحمه عليه الصلاة والسلام. جحل الحسن رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده وفد من بني ثمين فاستقبله، فقال الأقرع في حالك: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يستخر أن ما ينظر إلى الأطفال ولا يقبل الأطفال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أفعل بك إن نزع الله الرحمة من قلبك. وقال عليه الصلاة والسلام عند الرواية الأخرى: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم، حديث الحمرة المشهور الذي أخذوا فرخيها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي. الحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وسكت عنه الذهبي. حديثه صلى الله عليه وسلم مع الجمل حينما دخل حائط قوم من الأنصار فإذا بجمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علم الجمل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه حتى طأطأ برأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عين الجمل يشكو على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب هذا؟ إنه يشتكي يقول أنك تجيعه وتؤذبه، أي تجعله يحمل كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى أنك تجيعه وتدربه. رواه أبو داود. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو الموضوع كله من الرحمة، فكما ذكرت لكم موضوع الرحمة موضوع طويل، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي، انظر لرحمته عليه الصلاة والسلام، فيعجل صلى الله عليه وسلم في الصلاة رحمة بأمي الطفل وهي تسمع بكاء أبنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحمها عليه الصلاة والسلام، ما أعظم رحمته عليه الصلاة والسلام. من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولعلي أختم به الكرم، كرمه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يقول. كان في رمضان جوده كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، ما يمسك مالا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم في العطاء والجود ما فعله يوم حنين حيث كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهذا قد حصل عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا هذا الوقت. كثير من العرب يأتون إليه ثم يرجعون يقولون يأتي أعطيناكم من عند رجل لا يخشى الفقر يعطي ما في يده عليه الصلاة والسلام. فعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جملين غنما بين جملين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أخرج أنفاقه أخرجه المسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتصدق بذهب كان عندها في مرضه. قالت فأفاق فقال ما فعلت به؟ قالت شغلني ما رأيت منك اشتغلت بالبرق. فقال فهلم بها؟ فقالت فجئت بها إليه سبعة أو تسعة دنانير. فقال حين جئت بها أو حين جئت بها ما ظن محمد لو لقي الله وهذه عنده. الله أكبر. ما يريد أن يلقى الله عنده تسعة دنانير عليه الصلاة والسلام إلا ويبقها في سبيل الله عز وجل. أخرجه أحمد بمسنده ورجاله ورجال الصحيح. هذا خير من غير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وما تركت والله أكثر مما قلت في هذه المحاضرة، لكن يكفي من الإشارة ما قلت. ومن أراد أن يرجع إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام فليرجع إلى كتب الأشير وإلى كتب الشمائل وكتب الأخلاق، فكلها تنهل من معين خلقه عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت نتائج خلقه عليه الصلاة والسلام؟ كانت نتائج خلقه عليه الصلاة والسلام أولا محبته عليه الصلاة والسلام. فنحن دخلنا في هذا المجلس ونحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبسماعنا لأخلاقه زادت محبتنا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أصحابه رضي الله عنهم يحبونه محبة عظيمة، حتى كانوا يحبونه أحب من أنفسهم ومن أموالهم ومن أولادهم. ولذلك يقول حباب بن عدي وهو يقتل في مكة فيقول له أبو سفيان أتحب أن تكون يصلب في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ قال أتحب أن يكون محمد مكانك يصلب وأنت في أهلك؟ فقال خبيب بن عدي الذي تشبعت روحه بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أريد أن أكون في بيته ويكون محمد في بيته ويصاب بشوكة صلى الله عليه وسلم، ما يكون في القتل، يقول ما يريد أن يصاب بشوكة. قال أبو سفيان ما رأيت أحدا أحب لصاحبه من هؤلاء لصاحبه. كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، يسجونه بأموالهم وأولادهم، وحق لمن قال لصاحب هذه الأخلاق أن يحب عليه الصلاة والسلام. أما أعداؤه فقد شهدوا بخلقه عليه الصلاة والسلام، وشهدوا أنه قد بلغ الكمال في خلقه عليه الصلاة والسلام. وما أتى أحد على مدار التاريخ يطعن في خلقه، لا في صدقه ولا في حلمه ولا في كرمه ولا في شجاعته ولا في أدبه صلى الله عليه وسلم، بل على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الخلق داعيا من دواعي إيمان الناس وعودة الناس وهداية الناس كما مر معنا، وكان دليلا على معجزته عليه الصلاة والسلام وعلى أنه رسول الله حق. اسمع معي إلى ما يقوله المستشرقون علماء الغرب في هذه الأيام ما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ ويليام الإنجليزي في كتابه حياة محمد ومن صفاته صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الكافر، ومن صفاته صلى الله عليه وسلم الجديرة بالتنويه والإجلال، الرقة والاحترام واللين الذي كان يعامل بهما أتباعه حتى أقلهم شأنه، فالتواضع والرأفة الإنسانية وإنكار الذات والسماعة والإخاء تغلغلت في نفسه عليه الصلاة والسلام. أسمع لوقتي، قال فالتواضع والرأفة الإنسانية وإنكار الذات والسماحة والإخاء تغلغلت في نفسه ووزقت به محبة كل من حوله. وباختصار فإنه مهما درس الباحث حياة محمد عليه الصلاة والسلام وجد فيها على الدوام كتلة فضائل مجسمة مع نقاء شريرة وخلق عظيم، وستبقى تلك الفضائل عديمة النظير، لا يمكن أن يأتي إنسان مثله عليه الصلاة والسلام، وستبقى تلك الفضائل عديمة النظير على الإطلاق في جميع الأزمان في الماضي والحاضر والمستقبل عليه الصلاة والسلام. ويقول الكاتب الأوروبي جرياف إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح الأخلاق، ولم يكن كما وقفه خصومه من علماء النصارى في أوروبا. ويقول المؤرخ الإنجليزي توماس كارلي أحب محمدا يقول هذا الرجل أحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، ولقد كان يدلو الصحراء مستقل الرأي لا يعتمد إلا على نفسه، ولا يدعي ما ليس عنده لم يكن متكبرا ولا دليلا، فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله تعالى، يخاطب بقوله الحر المبين أكاثرة العجم وقياثرة الروم، يرشدهم إلى ما يجب عليه لهذه الحياة والحياة الآخرة. وما كان محمد بعاشق قط، ولا شاب قوله شائبة لعب وله، فكانت المسألة عنده مسألة بقاء، وأما التلاعب بالأقوال والعبث بالحقائق فما كان من دعاتها قط عليه الصلاة والسلام. والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا ما قاله أعداء النبي عليه الصلاة والسلام في الماضي وفي الحاضر، شهدوا جميعا بخلقه عليه الصلاة والسلام. الواجب علينا أيها الإخوة الكرام، بعد أن سمعنا هذا كله، علينا أيها الإخوة الكرام أن نهتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق وفي هذا المجال، فهو أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة المثلى عليه الصلاة والسلام. ينبغي لنا أن نتمثل هذه الأخلاق وغيرها كثير، وينبغي لنا أن نتمثل أخلاقه عليه الصلاة والسلام في البيت وفي العمل وفي حياتنا جميعا مع الأقارب والأباعد، في صلة للرحم وفي بشاشة للوجه وفي طلاقة للمحيا، في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل. فإنه صلى الله عليه وسلم دعا بخلقه أكثر مما دعا بقوله، ودعا بفعله أكثر مما دعا بقوله. والأخلاق أيها الإخوة الكرام، منها ما يكون كسبي، ومنها ما يكون جليلة من الله عز وجل. فما كان من جليلة كما في الحديث الصحيح حديث أشج بن أبي قيس الذي في البخاري قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما جبلة أم اكتسبتها؟ قال: من هي جبلة؟ قال: الحمد لله الذي جبلني على محاسن الأخلاق. ومنها ما يكون اكتسابا، وهذا ليس من المستحيل، فإن ما أمر الله به فهو يمكن أن يعمل. فعليك أن تكتسب الأخلاق الحسنة، اكتسابك للأخلاق الحسنة يأتي من مدارسة سيرته عليه الصلاة والسلام، ومن مجاهدة نفسه، ومن مجالسة الصالحين، ومن دعاء الله عز وجل دائما وأبدا أن يحسن الله أخلاقه. وادعو دائما: اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذه بعض شمائله وبعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وما تركته أكثر، وهذه حيلة العاجز وما أمكن به الوقت. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته والنظر إليه يوم القيامة، ويجعلنا ممن يجالسه يوم القيامة، ويرزقنا محبته المحبة الصادقة، والاقتداء به والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، إنه على كل شيء قدير. هنا بعض الأسئلة الأخرى بشيء من الاختصار ما كان منها في الموضوع. يقول لي بعض الأصدقاء منحرفين يدعوني لمصاحبتهم، فأعتذر لهم ببعض الكلمة، فما حكم هذا الكلمة؟ علما بأني دعوتهم إلى طريق الحق فلم يستجيبوا لي. لا يا أخي الكريم، لا تتعامل معهم بالكذب، هذه يجب فيها المصارحة، لأن من لوازم دينك ومن لوازم التزامك ومن لوازم هدايتك أن تتخلى عن رفقائك وأن لا تعتذر لهم، بل تواجههم المواجهة الحقيقية مع علم كلامك أنك دعوتهم إلى الله فلم يستجيبوا لك. طيب إيش قالوا لك لما يستجيبوا؟ كذبوا عليك؟ اعتذروا منك؟ لا، أعرضوا. فبالإذن جازهم، أنت تدعوهم إلى الجنة وهم يدعونك إلى النار، يدعونك إلى النار وتتملق وتجام وتفلس، وتدعوهم إلى الجنة فيواجبونك ويصارحونك. لا يا أخي، إن من لوازم دينك والتزامك وثباتك على دين الله أن تبتعد عن هؤلاء وأن تفاصلهم وتقاطعهم، وليس بينك وبينهم صلة، هم من طريق وأنت في طريق، حتى يهديهم الله عز وجل. يقول: حبذا لو أشرت إلى أسلوب معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء، نظرا لأن بعض الناس في هذا الزمان يكون حسن الخلق خارج البيت، أما مع أهله فعلى الضد، ويتصور أن حسن الخلق في البيت ضعفا ونقصا. جاء مرة معنا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الأخلاق؟ خديجة وعائشة رضي الله عنهما، أقرب الناس له عليه الصلاة والسلام. وحاله صلى الله عليه وسلم مع نسائه حال عظيم، وهناك درس بإذن الله عز وجل سوف يكون في هذه السلسلة بإذن الله تعالى، تعامله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وأظنه سوف يكون الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. وأنا أسألي أيها الإخوة في هذه المناسبة، أدعوكم حقيقة لحضور هذه المجالس وهذه السلسلة، لأنها أولا شملت أكثر العلماء والمشائخ والدعاء إلى الله عز وجل الذين لهم ماء في العلم ولهم تأثيرهم في الناس. ثانيا لأنها، وأولا قبل هذا، لأنها تلامس موضوع مهم جدا جدا، وهو حقيقة صلتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وواجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وأعماله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأفعاله نتيجة من تحتدي بها. فاحرص أيها الأخ الكريم، وأظن هذا درسين في الأسبوع سوف تنتهي قريبا، فاحرص إن كان في هذا المسجد أو في المسجد الآخر احضرها واستفد منها، ولو لم يقم بها كم مرة قلنا صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، كم مرة قلنا صلى الله عليه بها عشرة عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل عظيم، مجالس الذكر ومجالس الخير. فالله الله أيها الإخوة الكرام على الحرص على مثل حضور مثل هذه المجالس وانتظارها وأخذها وتسجيلها، فإنها والله كلها الخير والفائدة. وهذا موضوع تعاون المسلمين مع أزواجه سوف يكون موضوع أحد المشايخ في هذه السلسلة. يقول: كيف يكتسب الإنسان بالخلق الحسن حتى يكون أقرب الناس منزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينت هذا، أولا بالدعاء الله عز وجل أن يرزقه الله حسن الخلق، ثانيا بمجالسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مجالسة أهل الأخلاق الحسنة، الصبر، الصبر ومجاهلة النفس، الحلم بالتحلم، حاول قدر الإمكان أن تربي نفسك على الأخلاق الحسنة، حاول قدر الإمكان أن تستفد بمصحاح الأخلاق، إنكم لن تفعوا الناس بأعمالكم ولكن تفعوهم بأخلاقكم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأسئلة التي تركنا إليها في هذا الدرس. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم واجمعنا في الجنة دار القرار. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقرنا إليك خير المفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه، ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الصبر، هاتف رقم 687-12-47. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاتح 634-34-24، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.